قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكان قد سلف الحديث عن بعض نواقض الوضوء، وكان منها ما خرج من السبيلين. اتعرضنا لمسألة نقض البول للوضوء وبالإجماع، وكذا الغائط، وكذا المني، وكذا المذي، وكذا الودي، وكذا دم الحيض ودم النفاس، أما الاستحاضة فلا، وكذلك الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة ليست بمني ولا مذي ولا ودي، فهي لا تنقض على الراجح وإن كان في شأنها نزاع، وكذا الأحكام المتعلقة بسلس البول وخروج الريح من قبل المرأة وكذلك من عضو الرجل وخروج بعض الديدان أو بعض الحصوات وتأثير ذلك على الوضوء. في ليلة إن شاء الله تعالى نتدارس ما يتعلق بالنقض الناشئ عن المس، سواء كان مس الذكر، مس المرأة، مس ذكر حيوان، قبلة ونحو ذلك. أشهر هذه المسائل مس المرأة. هل مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ ولا أعني بالمس الجماع، فهذا بالإجماع ناقض، إنما أعني بالمس صور المس الأخرى كقبلة أو مصافحة أو ضمة أو نحو ذلك مما يتأتى به المس. فأقول وبالله تعالى التوفيق، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء، كما أسلفت يدخل في هذا القبلة مصافحة ونحو ذلك. ودليل القائلين بهذا قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، فقالوا هذا حجة لكون المس ينقض الوضوء. وقال فريق آخر، يعني عمدة القائلين بأن مس المرأة ينقض الوضوء فقط كعمدة من كتاب ومن سنة، هي الآية الكريمة فقط أو لامستم النساء. ما وراء ذلك من أحاديث لا يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المس أنه ناقض. أما الفريق الذين قالوا إن المس لا ينقض الوضوء، فأولوا الآية أولا، فقالوا إن قوله جل ذكره أو لامستم النساء المراد به الجماع. وقال بعضهم كابن عباس رضي الله عنهما إن الله حيي يكني بما يشاء، فالمس واللمس والمساس والغشيان والإتيان والوطء ونحو ذلك يطلق على الجماع، يطلق على الجماع، وله شواهد من التنزيل كقول الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلى قوله فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فالمساس هنا ليس المصافحة، إنما هو الجماع، إنما هو الجماع، إذ يجوز للمظاهر أن يصافح امرأته. فهذه وجهة ابن عباس في توجيه الآية. من الصحابة القائلين بأن المس ينقض عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، من الصحابة القائلين بأنه لا ينقض ابن عباس رضي الله عنه. فالعمدة هنا للفريق القائل بأن المس ينقض الآية الكريمة أو لامستم النساء. المعترضون يقولون الملامسة الجماع، وقالوا مستظهرين ببعض الوارد في السنة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، وهذا الخبر ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لكان حجة في أن المس لا ينقض. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها تعترض اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها، وإذا سجد غمزها فقبضت رجليها. وأيضا افتقدت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت فبحثت عنه فمسسته فإذا رجلاه منصوبتان، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فهذا قوى وجهة القائلين بأن المس لا ينقض الوضوء ما لم يكن جماعا. وثم أمر قوي في الباب استدل به على عدم نقض المس للوضوء، وهو أن النسوة كن كثيرات جدا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الرجال، ولم يرد أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه أي رجل صافح امرأة أو قبلها بالوضوء. فقالوا الأمر مما تعم به البلوى ويحتاج إليه الناس، ولم يرد فيه دليل عن رسول الله مع توافر الدواعي على نقله. فأمر كهذا الذي يحدث من عموم الناس والحاجة إليه ماسة وتتوافر الدواعي على نقله، لا يفعل في السر، ولم يرد فيه أي نص ملزم بالوضوء، لحري بأن نقول إن المس لا ينقض الوضوء بسببه. وهذه وجهة نظر الشيخ الإسلام تيمية بهذا التوصيف الذي ذكرته في مسألة المس. فالآية وقوله تعالى أولامستم النساء، من المعلوم أن الكلمة في الكتاب العزيز قد تتعدد معانيها، ولكن يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه. فكلمة لامستم، لامستم تطلق على الجماع المحض أحيانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز الأسلمي قبل أن يقيم عليه الحد لعلك لمست، والملامسة غير الجماع، لأنه يريد أن ينفي عنه إقامة الحد. فقد تأتي كلمة اللمس بمعنى الجماع، وتأتي كلمة اللمس بمعنى آخر غير الجماع وهو اللمس. فعندها نحتاج شيئا من السنة يطفي على المعنى المقبول وجه من القبول. فالسنة ليس فيها ما يشهد لكون اللمس غير الجماع ينقض الوضوء، لم يرد لنا خبر ثابت في هذا الصدد، بل ورد ما يفيد عكس ذلك. إذن سنحمل اللمس على بعض معاني كما هو رأي ابن عباس وهو معنى الجماع، والله أعلم. هذا ما يتعلق بلمس الرجل لامرأته. العلماء لهم فيه طرائق، فمن قائل إن المس ينقض بالجماع وغيره، ومن قائل إنه لا ينقض إلا إذا كان جماعا، ومن قائل إن اللمس بشهوة هو الذي ينقض وبدون شهوة لا ينقض. وهذا القول قول أيضا اشتهر عن بعض العلماء، ولكني لا أعلم له مستندا. مع شهرته واختيار بعض الأفاضل له، لكني لا أعلم له مستندا. فالتفريق بين المس المصحوب بشهوة والمس بدون شهوة يحتاج إلى دليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مجمل القول في هذا الباب. إذا كانت لأحد إضافة أو له استيضاح فليطرح. أيضا أقول وبالله التوفيق، لعل قائلا يقول إذا نظرنا إلى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في الوضوء وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغيط أو لامستم النساء. فقل هنا ذكرت الجنابة وذكر لمس النساء، فيدل هذا على أن اللمس عام ليس الجماع. فالجواب على ذلك أن الجنابة قد تتأتى من غير الجماع، قد تتأتى الجنابة بالاحتلام، قد تتأتى الجنابة بالاستمناء، قد تتأتى بأمور أخرى، ولا مانع من عطف الخاص على العام. قد يكون أيضا في الآية مستدل لمن قال أن الرجل إذا جمع أهله وإن لم ينزل لأنه لم يجنب، يعني إذا التقى الختانان وحصل جماع بدون إنزال، قد يقول شخص هذه ليست جنابة لأنه لم ينزل. فلدفع هذا ضم أيضا إلى موجبات الوضوء التقاء الجماع ولو لم يصاحبه إنزال، والله أعلم. هذا إجمالي القول في مسألة المس، والكلام فيه للعلماء طويل وأخذ ورد، لكن هذه صلب هذا صلب الاستدلالات التي استدلوا بها في هذا الصدد. أستطيع أن ألخصها: الآية، قول ابن مسعود فيها، قول ابن عباس فيها، حديث كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة، بعد ذلك تأتي أحاديث أخرى يمكن توجيهها أنها مست يد عائشة رجل النبي وهو ساجد، أو كان إذا سجد غمز. هذه المادة الواردة في الباب التي نستطيع أن ننسج حولها الفقه المتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. أعيد، إذا كان لأحد سؤال أو إضافة فليطرح. تفضل. أخوكم يقول إذا كانت العلة من المصافحة هي خروج المذي أو المني، فهذه فيها نصوص مستقلة لا نحتاج إلى مثل هذا. نعم. لا، هم وجهوا هذا، فصل البعض تفصيلات شتى في هذا الباب، فمنهم من حمل مس عائشة لرسول الله قال من فوق حائل، وهذا يتنافى مع قولها فمسست فإذا أجلى منصوبتان، وحمله آخرون على أنه مس ليس بشهوة، وحمله آخرون على أنها من المحارم. كل هذه المحامل لا وجه قوي لها. تتأتى مسألة مس الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ، فإذا قلنا بأن المس مس الكبيرة لا ينقض، إذا المس الصغيرة من باب أولى، وإنما هذا يرد على من قال بمس المرأة، لكنه يقول أنا قلت مس المرأة ليس مس الطفلة، والمرأة تكون بالغة، كذا سيقول. أنتقل إلى مسألة أخرى وهي مس الذكر، والمس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. أرد في الباب حديثان لا يخلوان من كلام وإعلال أو إعلال. الحديث الأول الشهير حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية أخرى من وجه آخر وأيما امرأة مست فرجاء فلتتوضأ. وحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال هل هو إلا بضعة منك، هذه الاستدلالات على مسألة المس أو هذه الأدلة في مسألة مس الذكر. ورد عن غير بصرة، وردت عدة أحاديث عن رسول الله من صحابة آخرين مفادها من مس ذكره فليتوضأ، وكلها ضعيف. أمثلها لا أقول، لا أريد بمعنى أمثلة أنها صحيحة قطعا، حديث بصرة. حديث بصرة لو سلم من العلة لقطعنا به في المسألة، لكن إشكالية حديث بصرة في أن راوي الحديث عنها مروان بن الحكم عن بصرة، ومروان غير مرضي في سيرته، غير محمود في سيرته، وقد تكلم البعض فيه بشدة لكونه قتل طلحة بن عبيد الله وفعل أمورا شتى وغير كثيرا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فالبعض يتحفظ على رواية مروان فيقول في السند مروان، ومروان لا يحتج به. المدافعون عن الحديث قالوا عروة أخذ الحديث عن مروان عن بصرة، لكن في رواية أن عروة قال سألت بصرة فحدثتني، فجعل هذه اللفظة من عروة وأنه قال سألت بصرة فحدثتني إلغاء قصة مروان من السند، إن مروان أخبرني فلما أخبرني سألت أنا بصرة فحدثتني. هذه اللفظة لو سلمت أيضا، لو سلم الإسناد إليها لعولنا عليها فعروة ثقة من الأثبات، لكن السند إليها فيه إشكال، السند إليها فيه إشكال. وقد ورد الحديث من طريق مروان أنه أرسل شرطيا، وعروة أيضا كان معه، أرسل شرطيا إلى بصرة فأخبرته، أرسل شرطيا إلى بصرة فأخبرته. شرطي هذا ما صفته، ما درجته من التوثيق، مجهول. فهذه الإشكاليات في حديث بصرة. أولا الطعن في مروان أصالة الذي دار عليه الخبر، ثانيا إن قال قائل إن عروة كان مع مروان فأرسلها شرطيا إلى بصرة فصدقت فالشرطي مجهول، إن قال قائل إن عروة قال سألت بصرة فحدثتني، فأسند إلى عروة بهذا فيه إشكالات ومخالفات. نعم من العلماء من يقبله، لكن من العلماء أيضا من يرفضه وبشدة. يبقى في حال صحة إن سلم معارض، وهو أن النبي سأل عن الوضوء من مس الذكر فقال هل هو إلا بضعة منك. أيضا هذا الحديث من طريق قيس ابن طلق ابن علي، وقيس ابن طلق ابن علي متكلم فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وهو إلى الضعف أقرب. من العلماء من يرجح حديث طلق على حديث بصرة، ومن العلماء من يرجح حديث بصرة على حديث طلق. من العلماء من يوجه أيضا حديث طلق فيقول لعله من فوق حائل، وهذا لا يتحمله سؤال طلق ابن علي، ولا يسأل عن مس الذكر من فوق حائل. فهذا مجمل ما ورد في هذه المسألة من الحديث. ثم لقيل أن يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت من مس ذكره فليتوضأ، هل هذا اللفظ من رسول الله عليه السلام يفيد أن الوضوء نقض، أو أن هذا الأمر استحبابا؟ يعني هل من مس ذكره فليتوضأ تساوي من مس ذكره فقد نقض وضوءه، أم أن الأمر في قوله فليتوضأ استحبابا؟ أسأل كلام واضح. فليتوضأ استحبابا لما أصاب يده من قذر أو نحو ذلك أو من أذى. فأيضا البعض يحمل الأمر على الاستحباب في حال سلامة الحديث من الإعلالات، حال سلامة الحديث من الإعلالات، ونحوه حديث أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. واعترض المعترضون أيضا بأنه ورد حديث لا وضوء إلا من حدث أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يدفع ماذا؟ من مس ذكره فليتوضأ. لكن يمكن تنزيل ذلك على أن مخرج كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متعلق بسؤالي عن الريح، عن الريح. وإلا لو بال يلزم الخروج من الصلاة، لو تغوط يلزم الخروج من الصلاة. فالسؤال أو المعارضة بحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا موجهة بأن النبي سئل عن الرجل يشك في الصلاة هل خرج منه ريح أو لم يخرج، فقال حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، متعلق بجزئية مسؤول عنها ليس عموم ما ورد من نواقض الوضوء. والله تعالى أعلى وأعلم. الآثار عن الصحابة وردت في البابين في باب من مس ذكره فليتوضأ، وردت آثار أيضا في باب عدم نقض الوضوء من مس الذكر، ورد صار صحيحا. فحذيفة سئل عن مس الذكر قال ما أبالي أمسست ذكري أم مسست أنفي، يعني يرى أن هذا كذاك في الباب. فالخلاف قائم في مسألة مس الذكر. ولقائل أيضا أن يقول إن أمرا عظيما من الأهمية بمكان كبير كهذا الأمر، ولم يرد فيه أي خبر عن رجل من الصحابة بسند ثابت. طبعا وردت أحاديث أخرى كحديث طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أحاديث أخرى كلها معلولة. لكن يقول شيء يهم أمة محمد عليه السلام بهذه الدرجة ولا ترويه إلا امرأة صحابية، مع الاختلاف الزائد في السند إليها لجدير بأن لا ينشط الشخص إلى تصحيحه. فلذلك توقف البعض من العلماء كوجهة ثالثة، قالوا إن صح حديث بصرة قلنا به. هذه الإشكالية فيها. فالأحوط لك وقد علمت الخلاف أن تتوضأ من مس الذكر، والله أعلم. لكن ذكرت الذي ذكرت لمعرفة كيف يناقش العلماء بعضهم بعضا في هذه المسألة، وأن هناك من مسائل الفقه مسائل يختلف فيها، فلا يسربن أحد على أحد اختلف معه في جزئية من الجزئيات، ولا تخرج ألفاظ نابية كأقوال قيل هذا جاهل، هذا أجل من حمار أهل هذا، الألفاظ التي أصبحت لا وجه لها. وقد علمت أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة فضلا عن تابعين، فضلا عن أصحاب مذاهب، والله تعالى أعلى وأعلم. تأتي توابع: من مس رفغيه الأماكن المحيطة بالذكر، أو من مس الدبر ليس فيها نص. البعض يلحقها بالذكر، والبعض قال تمسك بعدم وجود نص فيها. من مس عضو غيره كطبيب يجري عملية جراحية، أو امرأة تولد النساء قوابل، امرأة قابلة تولد النساء فتضطر في الولادة أنها تمس العضو من المرأة الأخرى، نفس الخلاف قائم في هذه المسألة، نفس الخلاف قائم في هذه المسألة. فالقائل يقول إذا مست يد الشخص نجاسة محضة، نجاسة محضة، هل الوضوء ينقض بها أو أنها تغسل فقط؟ يعني أنت متوضئ وبال شخص على يدك، بال شخص على يدك، هل تطهير، هل وضوءك نقض بمجرد بول الشخص عليه، أو أنك تغسل اليد والوضوء ما زال صحيحا عندك؟ القول الثاني أنك تغسل اليد والوضوء ما زال صحيحا، ليس عندي دليل أنه نقض. بالطبع فرق بعض العلماء بين المس بشهوة والمس بدون شهوة، وأن المس بشهوة قد يصاحبه مزي فيحتاط الشخص ويكون الوضوء للاحتياط، والمس بدون شهوة لا يستلزم شيئا من ذلك. هذه المسألة برمتها، بارك الله فيكم. تتأتى مسألة مس المرأة لعورة طفلها أثناء تغسيله، أثناء غسلها في حياته ليس عند الممات. فنقول أيضا كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم آلاف الأطفال، والأمهات كانت تغسل للأطفال، كل امرأة تغسل طفلها وتنظف طفلها، ولم يرد أي خبر يفيد أن النبي أمر امرأة غسلت طفلها أو مست فرج طفلها أن تتوضأ. فكان هذا كالمطمئن إلى أننا لا نقول لا يلزمك أيتها المرأة وضوء للبراءة الأصلية. هذا وبالله تعالى التوفيق. أوردوا تفريعات في المسألة قد يستحي من ذكرها، لكن إن الله لا يستحي من الحق. كمن مس عضو ميت، أو من أثناء التغسيل، أو من مس عضو حيوان، أو نحو ذلك. فالخلافات فيها قائمة على التوصيف المذكور، والله أعلم. أحد له سؤال؟ أحد له إضافة؟ تفضل. أو لامستم النساء، يعني أجلها الآن بس نغطي الأول المسألة الثانية، لأن الثانية استوعبناها شوي، حتى الذي عنده مسألة مس الذكر. أخوكم يفترض، قل على فرض ثبوت الحديثين كيف نجمع؟ فسنقول إن الأمر للتنزيل للاستحباب. عندنا دائما إذا كان هناك أمر عن رسول الله، أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب إلا إذا صرفه صارف فينتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إذا سلمنا بصحة الخبرين. تفضل. طبعا بعض العلماء يرجح حديث طلقة على حديث بصرة مع كعلي بن المديني مثلا، يرجح حديث طلقة على حديث بصرة، وليس معنى أن الراوي تكل ما فيه ببعض الكلام أن حديثه ينفى من الأصل إلا إذا كان كذابا أو وضاعا. نعم تفضل. لا أستحضر قول الجمهور في المسألة، لكن الوجهان قويان جدا عند العلماء. نعم تفضل يا بطار. ما قول صاحبكم يا بطار؟ دعنا من مس المرأة الأجنبية الآن، استوفينا، دخلنا على مس الذكر. تتقن رأي، اصبر علينا بس، عفوا عفوا، أنا أسأل عن مس الذكر وما يتعلق به الآن. أخوكم يضيف إضافة للمس الذي ينقض بالكف عموما أو بباطن الكف أو بجزء من الجسم، فينقل عن الإمام الشافعي هذا هكذا نقل أن المس المعني ببطن الكف، وهذا الذي عليه الأكثرون القائلون بأن المس ينقض، ينقض القائلون بأن المس ينقض، قال المس أكثرهم يقول المس بباطن الكف، وإلا إذا مس فخذك عضوك لا ينقض طبعا. نعم يا إخوة تفضل. كيف ما أصل المس؟ لم أفهم المراد يعني. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.